بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن نترككم مع اللقاء المتمم 20 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح لقاءنا بعد شهر رمضان هذا اليوم الخميس 23 من شهر شوال عام 13 و400 ألف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات نافعة. كنا بالأول نبتدئ اللقاء من الساعة 10، لكن صارت الأشغال كثيرة فرأينا أن يكون من الساعة 11، وفي الساعة بركة إن شاء الله تعالى. وقد اخترنا أن يكون ابتداء اللقاء تفسير آيات من كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك يأتي الجواب على الأسئلة. هذا اليوم نتكلم على قول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه السورة والتي بعدها كلها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما حباه الله به من النعم والكرامات. فالله عز وجل أقسم بالضحى وبالليل. الضحى يكون به ضوء النهار، والليل إذا سجى أي إذا غطى الأرض فأظلمت بعد هذا النور، والنور والظلمة شيئان متقابلان، وهما والعلم عند الله يمثلان حال الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد بعثته، قبل بعثته وبعد بعثته. فالناس قبل بعثته في ظلمة وفي جهل وفي غشم وفي عدوان، وبعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على النور والهدى. ثم بين الله تعالى ما أقسم عليه في قوله: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وأهملك، وما قلاك أي أبغضك. بل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحد الخليلين الذي اختص بهذه الصفة العظيمة من صفات الله عز وجل، وهي الخلة، والخلة أعلى أنواع المحبة. وليس من عباد الله من هو خليل الله إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقوله وما قلى، أي ما قلاك وأبغضك، فهو لم يترك ولم يبغضك، بل هو قد سبحانه وتعالى قد اعتنى به وحفظه وأحبه. ثم بين الله لرسوله أن الآخرة خير له من الأولى، فإن الآخرة وما فيها من النعيم لا يعدلها شيء من نعيم الدنيا مهما كان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم وعده سبحانه وتعالى بهذه العدة العظيمة والبشرى السارة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه الله عز وجل من النصر في الدنيا والعز والعلو على عدوه ما رضي به صلى الله عليه وسلم، وسيعطيه أيضا في الآخرة ما هو أعظم، فإنه في الآخرة يبعثه الله مقاما محمودا فيشفع للخلائق، ويعطيه الله عز وجل الوسيلة وهي درجة في الجنة لا ينالها عبد، لا ينالها إلا عبد من عباد الله، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكره الله تعالى بالنعم فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما ليس له أب، وماتت أمه أيضا، وبقي عليه الصلاة والسلام منفردا في كفالة جده، ثم مات جده، ثم كفله عمه أبو طالب. فالله عز وجل خلقه يتيما، ولكنه آواه ونصره وأيده ويسر له من عباده ما يحصل به المنعة والحفظ، ووجدك ضالا فهدى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف شيئا من العلم قبل بعثة الله إياه. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه ليس عنده شيء من هذا العلم الذي أوحاه الله إليه، ولهذا قال: ووجدك ضالا فهدى. وهنا قال فهدى ولم يقل فهداك، لأن الله هداه وهدى به. ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، أغناه الله تعالى وأغنى به عليه الصلاة والسلام، وذلك بما أحل الله له من الغنائم التي يغنمها من أعدائه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يعني تذكر يثمك، فعامل اليتيم باللطف والحنان ولا تقهره، إلا أن يكون قهره في أمر فيه مصلحة له، فهذا ليس قهرا في الحقيقة، وإن كان قهرا ظاهريا لكنه لمصلحة عظيمة لهذا اليتيم. وأما السائل فلا تنهر، السائل الذي يسأل عن العلم والسائل الذي يسأل المال لا تنهره، حتى وإن أغلظ لك فلا تنهر، عامله باللين واللطف والقبول لما يسأل. وإذا كان على خطأ فإنه بإمكانك أن تنصحه بعد أن تعطيه ما سأل. وأما بنعمة ربك فحدث، وهو ما أنعم الله عليه من الوحي المبين والهدى، وما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وحسن العبادة، حدث بها، ولكن تحديث معترف بالله بنعم الله لا مفتخرا على عباد الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. والآن الأسئلة. الشيخ صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل يريد التمشي في المنطقة الغربية ويريد البقاء في جدة أياما، ويحب من يعتمر، وآخر قادم من الخارج أهله في المملكة طريقه على جدة ويحب أن يعتمر، هل يعتمر من جدة أو يلزمهما الإحرام من الميقات؟ جزاك الله خير.
الميزان في هذا هو الإرادة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي من غير أهل البلاد التي وقفت لهم، ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم إذا حاذ الميقات، ثم بعد ذلك يذهب إلى غرضه أو يقضي غرضه الذي أراد. لكن من كان أهله في جدة مثلا، وسافر من البلد التي سافر منها إلى جدة لأهله، ولكن من نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، لأن سفرته هذه في الواقع سفرة إلى أهله. أما من أراد مكة ولكنه قال: أقضي شغلي أولا ثم أحرم من المكان الذي قضيته في الشغل، فإن هذا لا يجوز، فالمدار كله على الإرادة. هذا بالنسبة لمن سافر من بلد في المملكة إلى المنطقة العربية لشغل. أما القادم من مصر إلى المملكة فإنه أيضا نسأل عن إرادته، إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي هو يعمله في المملكة ولكن من نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمره فهذا لا يلزمه الإحرام. وأما إذا كان نيته أنه في هذه السفرة يريد الاعتمار ويريد الذهاب للشغل فإنه يجب عليه أن يحرم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة في الأذكار والقراءة أم يكفي نقرأها بدون تحريك الشفتين؟
نعم، لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد، لأن ذلك لأنه لا يسمى قول إلا ما كان منطوقا به، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باضطراب لحيته أي تحركها. نعم. لكن اختلف العلماء هل يجب أن يسمع نفسه أو يكفي أن ينطق بالحروف، فمنهم من قال لا بد أن يسمع نفسه أي لا بد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه، ومن العلماء من قال يكفي إذا أظهر الحروف، وهذا هو الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو رأيك في ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر جالسا، وهل هي سنة تفعل دائما؟
نعم، يعني ما هو رأيي في الجمع بين الأحاديث، لا في الأحاديث نفسها، لأن الحديث ليس لنا فيه رأي، لكن الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض وكذلك بين الآيات التي ظاهرها التعارض ينبغي للإنسان أن يسأل عنه إذا وقع في نفسه شك، لأن الآيات التي ظاهرها التعارض أو الأحاديث التي ظاهرها التعارض إذا لم يعرف الإنسان وجه الجمع بينها بقي يعني قلقا. ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين كلام الله عز وجل ولا بين السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يوجد تعارض. فمثلا لو قال قائل إن الله يقول في القرآن يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، هذه الآية تدل على أنهم إيش؟ لا يكتمون الله حديثا. في آية أخرى يقول الله عز وجل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فهنا كتموا أو لم يكتموا؟ كتموا. كيف يكون هذا؟ آية تنفي أن يكتموا الله حديثا، وآية تثبت أنهم يكتمون الله حديثا. نقول إن الجمع بينهما هو أن لهم أحوالا، ففي بعض الأحوال يكتمون الله حديثا وفي بعض الأحوال لا يكتمون. كذلك أيضا بالنسبة للوتر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، نتقدم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وثبت في صحيح مسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا، فكيف يمكن الجمع بين فعله وقوله؟ نقول الحقيقة أنه لا تعارض. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على هاتين الركعتين بل يفعلهما أحيانا. ثانيا أن ابن القيم رحمه الله قال إن هاتين الركعتين ليستا مستقلتين بل هما تابعتان للوتر، فهما بالنسبة للوتر كراتبة الفريضة، فلا يكون ذلك مخالف لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم.
بالنسبة يا شيخ من أذن لأخذ الأجر،
هنا
يعني قصد الأذان للأجر فقط، أجر المادي يعني المالي.
أولا يجب أن نعلم من أذن ليأخذ الأجر، يجب أن نعلم أن ما تعطيه الحكومة من المكافآت للأئمة والمؤذنين ليس بأجرة، ولكنه عطاء من بيت المال لمن قام بمصلحة من مصالح المسلمين كالمدرسين والأئمة والمؤذنين والقضاة والأمراء وما أشبه ذلك. واضح؟ فليس هذا من باب الأجرة حتى نقول إن الأجرة على القرب لا يجوز، لا تجوز، بل هو من باب العطاء من بيت المال لمن قام بهذه الوظيفة. ولكن يبقى النظر فيما سألت، هل يجوز للمؤذن أو الإمام أن يقول أنا أؤذن لأجل الراتب أو أؤم الناس لأجل الراتب؟ الجواب نقول لا، لا تنوي هذه النية، هذه النية تحبط عملك، تحبط عملك، ولا يكون لك أجر من الأذان ولا أجر من الإمامة ولا أجر من القضاء ولا أجر من التدريس. إنه أنك تدرس وأنك تقبل ما يأتي من الحكومة من الراتب لتستعين به على أمور حياتك، فإذا فعلت ذلك فإن الراتب لا يفوتك والنية الصالحة تبقى لك. ولكن قد يغلب الشيطان بني آدم ويقول أؤذن لأجل هذا العطاء، مدرس لأجل هذا العطاء. فهذا قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله: إن من عمل عبادة لأجل المال فليس له في الآخرة من خلاق، لأن ماله نصيب في الآخرة، وصدق، لأنه تقاضى أجره في الدنيا. فالمهم ينبغي أن ندعو الناس إلى تصحيح النية. هنا سؤال واحد.
مثلا في جدة ما تعمه من الأوقاف، مثلا بعض التجار يعطون أجرة على
الأقل. نفس الشيء نقول فيها كذلك. نعم
شيخ عفى الله عنك، رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال، فماذا عليه؟
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم، فإنه يترتب على جماعه خمسة أمور: أولا الإثم، وثانيا فساد اليوم، وثالثا وجوب الإمساك، ورابعا وجوب القضاء، وخامسا وجوب الكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا حتى وإن لم ينزل، لأن الجماع يوجب الغسل وإن لم ينزل، ويفسد الصوم وإن لم ينزل، ويفسد الحج وإن لم ينزل إذا كان قبل التحلل الأول. أما إذا كان الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان لا يجب عليه الصوم، مثل أن يكون مسافرا هو وزوجته وفي أثناء النهار جامعها وهما صائمان، فهذان ليس عليهما إثم، وإنما يفطران ذلك اليوم ويأكلان ويشربان ويقضيان يوما بدله، لأن المسافر لا يلزمه الصوم. نعم
هذا الشيخ يجب عليه الصوم، ولكنه يظن أن الكفارة ويعني ترتب الأمر هذه في الإنزال فقط، أنه بدون،
لكنه يعرف أنه حرام.
لا ما يعلم، يظن،
لا يعرف أن الجماع حرام،
نعم،
ولكن يظن أن ترتب الكفارة على الإنزال،
يظن ترتب هذه الأمور يعني الحرمة والإثم والإفطار كلها تترتب على الإنزال،
لكن يعلم أن الجماع حرام.
الجماع بينزل
بدون إنزال؟
لا ما يعلم.
ما يعلم هذا؟
لا يظن أنه ليس فيه شيء يعني.
إذا كان إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه.
طيب ولا
لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
ولا قضى ذلك اليوم؟
ولا قضى ذلك اليوم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس لهم أوراد يقولونها قبل الغروب وقبل الشروق بترتيب معين، أحاديث صلى الله عليه وسلم محفوظة بترتيب معين يواظبون عليها يوميا، ما حكم هذه الأوراد وما حكم قراءة سورة العصر في ختام المجلس؟ جزاكم الله خير.
أما الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن أو من الأذكار النبوية فإنها تفعل كما وردت، صباحية كانت أو مسائية، أو كانت دبر الصلوات، أو كانت لأسباب معينة كالذكر لدخول المنزل والخروج منه. المهم أن الأذكار والأوراد الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تفعل كما وردت. وأما الأذكار التي لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو وردت على وجه آخر غير الذي يفعله الإنسان فإن ذلك يكون بدعة إذا قام به الإنسان، لأن البدعة قد تكون في أصل العبادة وقد تكون في وصف العبادة. أما ختم هذه الأوراد بسورة العصر فإن ذلك بدعة ولا أصل له. نعم.
بسم الله. يا شيخ، لدينا مصلى في المسجد في مدرستنا لكن لا يكفي الجميع الطلاب، يقف الطلاب موازيا للإمام، فهل يعتبر الصف الموازي للإمام الصف الأول مع أنه يحدث كل يوم؟
الصف الأول هو الذي خلف الإمام، أول صف يلي الإمام هو الصف الأول، والذين يصفون عن يمينه وشماله لا يكون لهم ثواب الصف الأول، لأن هذا الموقف يعني موقف المأموم عن اليمين والشمال هو من الأمور الجائزة وليس من الأمور المستحبة. فموقف المأموم وراء الإمام هذه السنة لا شك، فإذا اضطروا إلى أن يقف أحد عن يمينه وشماله فلهم أن يقفوا، ولكنه لا يعد ذلك الصف الأول.
مع هذا يا شيخ يحدث كل يوم طيلة السنة،
ما في معنى، على كل حال الأمر جائز ولله الحمد، ووقوف هؤلاء عن يمينه وشماله خير من كونهم ينتظرون حتى يفرع الطائفة الأولى. نعم.
فضيلة الشيخ، المصلى الذي لا يقام فيه إلا فرض واحد ويؤذن فيه هل تلزم تحية المسجد؟
إذا كان هذا المصلى محجوزا لعامة الناس فحكمه حكم المسجد، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مصلى العيد في حكم المسجد، فإنه أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد وأن تعتزل الحيض المصلى، وهذا يدل على أنه في حكم المسجد. أما المصلى الخاص الذي يتخذه الإنسان في بيته أو تتخذه الإدارة بعض الدوائر في مكان الإدارة فهذا ليس له حكم المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يرى المنافقون يوم القيامة الله عز وجل؟
نعم، الناس يوم القيامة ثلاث أقسام: كفار خلص، ومؤمنون خلص، ومنافقون. أما الكفار خلص فإنهم لا يرون الله أبدا، لقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ نعم لمحجوبون. وأما المؤمنون الخلص فيرون الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، لقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما المنافقون فإنهم يرون الله في عرصات القيامة ولا يرونه بعد ذلك، وهذا أشد حسرة عليهم أن يتمتعوا بالنظر إلى الله عز وجل ثم بعد ذلك يحجبون عنه. فهذه أقسام الناس يوم القيامة بالنسبة للنظر إلى الرب عز وجل. أسأل الله يجعلني وإياكم من يرون ربهم في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. صلى الله عليه.
فضيلة الشيخ، في أحد المساجد في يوم الجمعة الماضي حصل مطر في مدينة الرياض، فصلينا المغرب وبعد الصلاة قام الإمام ثم رجع ثانية وأقام لصلاة العشاء يريد الجمع، فجمعنا، فما حكم هذا الجمع؟ يعني مع أنها يعني حصل فصل في الصلاة، بعضهم حتى تسنن يعني بين الصلاتين.
نعم، المعروف عند أكثر العلماء أنه إذا كان الجمع جمع تقديم فلا بد من موالاة الصلاتين، لكن لا تطل الموالاة بالوضوء الخفيف وبالجلسة الخفيفة. وقال بعض العلماء إنه إذا جاز الجمع فلا حرج من الفصل بين الصلاتين، حتى لو تصلي الأولى في أول الوقت والثاني في آخر الوقت، وهذا القول الثاني اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إن معنى الجمع ليس معناها الضم بحيث تلي الثانية الأولى، وإنما هو ضم الوقت وليس ضم الفعل، فمتى وجد سبب الجمع كالسفر والمطر والمرض فلا حرج عليك أنت أن تصلي الأولى في أول وقت والثانية في آخر الوقت. فهو يرى رحمه الله أن الجمع هو ضم الوقتين بعضهما إلى بعض، لا ضم الصلاتين بعضهما إلى بعض. عرفت الآن؟ فعلى هذا نقول القصة التي وقعت حيث إن الإمام بعد أن خرج ورأى المطر رجع وجمع، نقول هذه لا بأس بها ولا حرج فيها. حتى لو لم يبدو له إلا بعد الصلاة لا يضر، لأن اشتراط نية الجمع قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى هذا ضعيف، فالصواب أنه ليس بشرط، بل إنه لو لم يحدث المطر إلا بعد أن سلم من المغرب فله أن يجمع. نعم.
الشيخ حفظك الله، بالنسبة لدعاء الاستخارة في أي موضع من الصلاة؟
دعاء الاستخارة بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين ثم ليقل، وذكر الدعاء.
فضيلة الشيخ، الحديث الضعيفة الذي تلقى في المواعظ هل يعني يستحب؟
الأحاديث الضعيفة في المواعظ لا يجوز ذكرها إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يجوز أن تذكر. والشرط الثاني أن يكون لهذا العمل الذي فيه الترغيب أو الترهيب أن يكون له أصل. فمثلا لو ورد حديث ضعيف في الترغيب في صلاة الجماعة مثلا، هذا له أصل، له أصل، فإن صلاة الجماعة قد علم الأمر بها. أو حديث ضعيف في التحذير من الغيبة، هذا له أصل. لكن لو أتي حديث ضعيف في الترغيب في عمل لم يكن مشروعا كصلاة التسبيح مثلا، فإنه لا يجوز الاعتداد به ولا ذكره إلا مبينا ضعفه. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا الشرط يوجب لنا أن لا نذكر الضعيف أمام العامة مطلقا. لماذا؟ لأن العامية إذا سمع الحديث فسوف يعتقد أنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سوف يعتقد أنه عن الرسول. فلا يجوز أن تذكر الأحاديث الضعيفة ولو في الترغيب والترهيب أمام العامة، إلا إذا كان الرجل سيذكر الحديث ثم يقول إن هذا الحديث ضعيف، إن هذا الحديث ضعيف، فهذا خير لأجل أن يبين الأمر على وجهه. نعم.
إذا كان الشخص مسافر فوجد جماعة يصلون العشاء، فهل يصلي معهم العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب؟
الصحيح أن هذا يصلي معهم المغرب فيدخل بنية المغرب وإن كانوا يصلون العشاء، ثم إن دخل معهم في الركعة الأولى فإنه إذا قام الإمام للركعة الرابعة يجلس هو ويقرأ التشهد ويسلم. والانفراد هنا جائز للعذر، لأنه لا يمكن أن يقوم إلى الرابعة وهو في صلاة المغرب فيسلم ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وإن كان قد دخل معهم في الركعة الأولى سلم مع الإمام، نعم في الركعة الثانية قصدي، وإن كان دخل معهم في الركعة الثانية سلم مع الإمام، وإن دخل في الثالثة أتى بعد سلام الإمام بركعة. هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. وقال بعض العلماء يدخل معهم بنية العشاء فإذا فرغ صلى المغرب، وهذا يفوت به إيش؟ الترتيب. وقال بعض العلماء بل يصلي وحده صلاة المغرب ثم يدخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء، وهذا يحصل به وجود جماعتين في مسجد واحد إن كان هذا الرجل معه غيره وصلى يا جماعة، أو انفراد الإنسان عن جماعة المسلمين، وهذا كله غير مرغوب فيه شرعا. فأحسن الأوقاف في هذه المسألة ما ذكرته أولا. نعم. وهذه المسألة ليست تقع في المسافرين فقط، تقع حتى في جمع المطر. قد يأتي الإنسان مثلا في جمع المطر وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب، فنقول له ادخل معهم بنية المغرب واعمل كما سمعتم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هذه امرأة ذهبت مع أهلها لأداء العمرة فلم يتسنى لها القصر بعد السعي، فذهبت إلى جدة مع أهلها فأبدلت ملابسها وشكت أنها تطيبت أم لا، ثم قصت بعد ذلك.
هنا نقول هذه المرأة ليس عليها شيء، لأنها لم تفعل محظورا من محظورة الإحرام، حيث أنك تقول أنها شكت هل تطيبت أم لا، والأصل براءة الذمة وعدم التطيب، والتقصير والحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان سواء في مكة أو في البلد الآخر، لكن إذا لم يحلق أو يقصر بقي عليه من محظورات الإحرام ما بقي. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، أيهما أولى عند طالب العلم في بداية طلبه للعلم، حفظ كتاب الله عز وجل أم قراءته؟
الأفضل لطالب العلم أن يحفظ كتاب الله، لأنه هو أصل الكتب وأنفع الكتب، فيحفظ القرآن أولا. ولكن إذا أمكن أن يحفظ القرآن ويحفظ ما تيسر من متون الحديث النبوية كان هذا خيرا، ويحضر الجلسات العلمية أيضا عند العلماء. لكن لو قدر أنه يقول أنا لا يمكن إلا أن أحفظ القرآن أو أحضر عند العلماء، قلنا ابدأ بالقرآن لأنه الأصل. نعم.
فضيلة الشيخ، إنسان مريض ودل على رجل يعالج وذهب إليه ودله على دواء من الأعشاب فتعامل به فشفي، وهناك آخر به نفس المرض ولكنه خشي من أن هذا الرجل الذي ذهب إليه هذا الإنسان يتعامل بالسحر، فهل يجوز له أن يستعمل هذا الدواء العشبي أم لا؟ وكيف يعرف الإنسان أن هذا الرجل يتعامل بالسحر أم لا؟
بالنسبة للدواء بالأعشاب أو للتداوي بالأعشاب لا بأس به، سواء أعطاك إياه إنسان ساحر أو غير ساحر، لأن الأعشاب مما أحله الله. أما بالنسبة للذهاب إلى هذا الرجل فإن كان ساحرا فلا تذهب إليه، لا تذهب إليه، لأن الذهاب إلى السحرة محرم، هذا إذا علمت أنه ساحر. أما إذا لم تعلم وكان ظاهر الرجل الصلاح والتقوى فالأصل براءة المسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، شاب يجمع مال للزواج وحالته متوسطة وحال عليه الحول هذا المال، هل يزكيه؟
أي نعم، إذا جمع الإنسان مالا للزواج أو جمع مالا يشتري به بيتا أو ما أشبه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة،
وإن كانت حالته يعني
وإن كانت حالته المادية قليلة، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، فإذا وجد مال عند أي إنسان وجب عليه أن يزكيه. نعم.
فضيلة الشيخ، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يسلمون عليك هالي شرورة ويطلبون منك إرسال لهم من وجزاك الله خير أنك أرسلت طلبة العلم اللي عندك وفادوا المجتمع فائدة عظيمة، وهذا الحمد لله. وأولا نسألك عن، لا يزالون عندنا شيبان في منطقة شرورة، هم الحمد لله لهم استمعوا للدعوة السلفية وسمعوا لها وحق ونظروا لها نظرة أنها هي الحق في الدعوات، ولكنهم لا يزالون عندهم نوع من يعني تركوا الشرك وأنتهم منه، ولكنهم لا نقول لهم هذا قباب في منطقتنا، قبيلة منطقتنا بين المملكة العربية السعودية وبين حضرموت، فيه مناطق يزورونها وفيه قباب، فيه يعني حصيان مركزة كذا صبوها الصوفية، فعندما تقولهم سنزيل هذا فهذا عندها يأتي الغضب.
أي
فنرجو من فضيلتك أن توضح لنا الطرق التي ستوصلنا إلى فعل إلى إزالة هذا من دون نشوب أي عراك مع بينهم أو يعني مشاكل معهم، وهم قبائل متسلحين وفيهم خير كثير، ولكن عند هذا الشغلة يقول لا اتركوا القبة واحنا ما عاد نتسمعها، اتركوها على حالها على القبر.
أولا أقول عليك وعليهم السلام، وقد بلغني والحمد لله أن الإخوان الذين جاءوا إليكم في أيام الإجازة أنه حصل فيهم نفع كبير، وأن الناس والحمد لله قابلوهم بالقبول والاستماع والاجتماع إليهم، وجاءنا والحمد لله أيضا كتب حول هذا الموضوع كلها تدل على أن الناس انتفعوا، وهذا مما يجعلنا ننشط لإرسال البعثات. أما بالنسبة لما ذكرت من أنهم تركوا والحمد لله الشرك وانتهوا عنه وتبين لهم أنه باطل فهذا خير، وأما ما ذكرت من الأحجار أو القباب وأنهم إذا قيل لهم في إزالتها توقفوا، فأقول ينبغي أن لا نتعجل عليهم في إزالتها، إذا كانت إزالتها تكون سببا لرجوعهم إلى ما كانوا عليه أولا فإنها تبقى، لأنها هي ليست ما دامت باقية ولكنها لا تعبد ليست شركا، لكن إذا رسخ الإيمان في قلوبهم والتوحيد فهم بأنفسهم يزيلونها لا شك. فأرى أن لا تتعجلوا عليهم وأن لا تصادموهم من أجل هذا، ما داموا لا يذهبون إليها ولا يعبدونها ولا يطوفون بها اتركوهم، وهم بكل حال إذا وقر الإيمان في قلوبهم سوف يزيلونها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، توفي والدي رحمه الله وترك لنا منزلا عشنا فيه فترة من الزمن، والبيت تذكر الوالدة أن الوالد قبيل وفاته سبله بثلث ما وراء ضحية وعشاء، وليس هناك أوراق تثبت أنه وقف وفيه صبرة، وقد آل هذا البيت للسقوط وهو الآن معطل المنفعة، ولدينا الآن مبلغ من المال ورثناه عن الوالد، ولكن هذا المبلغ لا يكفي لبناء هذا البيت، ثم أن بعض أخواتي بحاجة ماسة إلى المال فأحوالها ضعيفة وتلح علي بتوزيع هذا المال، فما العمل حفظكم الله في هذا البيت وفي هذا المال جزاكم الله خير.
أما بالنسبة للمال فالمال تركه، المال تركه الذي وجدتموه خلف أبيكم يجب أن يوزع على مستحقه. أما بالنسبة للبيت فهو لم يثبت أنه وقف ثبوتا شرعيا، لأن شهادة المرأة لا تثبت بها الوقفية، لكن أنتم إذا كان يغلب على ظنكم أن الوالدة قد تأكدت هذا الموضوع فالواجب عليكم التنزه عن هذا البيت وأن تعتبروه وقفا كما قالت الوالدة، وإذا كان الآن متعطلا فخذوا إذنا من المحكمة ببيعه ويجعل ثمنه في بناء المساجد، لأن بناء المساجد أفضل من أضحية أو عشاء يأتي للإنسان سنة بعد سنة، إلا إذا قال إنه وقف على أولادي فإنه يباع ويشترى به بيت يكون وقفا كما نص عليه الوالد.
والصبرة يا فضيلة الشيخ ماذا نعمل؟
الصبرة لأصحابها، الصبرة لأصحابها تبقى في هذا البيت حتى لو بعتموه فيبلغ المشتري بأن فيه الصبرة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. إذا وافق الزوج على شرط من الشروط ولم يفي به بعد فترة من الزمن لظروف معينة فما الحكم؟
إذا اشترط الزوج على نفسه شرطا،
إذا وافق على شرط من الشروط،
وافق على شرط من الشروط اشترطته الزوجة أوليها،
نعم،
فإنه إذا لم يفي به فللزوجة الفسخ، لها أن تفسخ النكاح
إذا لم يفي به،
إذا لم يفي به
لظروف معينة،
ولو في ظروف معينة، إلا إذا كان عند الشرط قال نعم أنا ألتزم بهذا ما لم يكن كذا وكذا فهو على ما شرط، أما إذا قال أنا ألتزم به مطلقا فإنه يلزم به وإلا فلها الفسخ. ولما وقع هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا يا أمير المؤمنين إذن يطلقننا، قال رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، فمن شرط شرطا لنفسه فهو به أملك. لكن للزوج في هذا الحال أن يطلب من المرأة التنازل، للزوج أن يطلب من المرأة التنازل ولو بعوض يعطيها.
من إذا أعطاه في فيه مصلحة لتركها العمل، إذا وقف على الأعمال وبعد فترة جاء أولاد ورأى أن بقاء في البيت أفضل، لأن قد تضيع الأولاد عليهم في رعايتهم وتربيتهم،
إيه
ورأى أن في بقاء في البيت أصلح.
نعم، هو لا شك أن المرأة إذا جاءها أولاد فإن بقاءها في بيتها أنفع لها ولأولادها، لكنه في هذا الحال ينبغي أن يقنعها ويبين لها أن هذا خير، وأن ذهابها للعمل إضاعة لبيتها وإضاعة لأولادها، فإذا اقتنعت ولو بعوض يبذله لها فهو طيب، وإن لم تفعل فهي على شرطها.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. إلا إذا كان شرط عليهم في أنه نعم أنا ألتزم بأن أمكنها من التدريس أو من العمل بشرط أن لا يأتي أولادي يصدونها، كانوا ذكر هذا فهو على شرط. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هناك رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط تهديد وزاد في القيمة لأجل معلوم، فما الحكم؟ هل يدخل في باب الربا أم لا؟
اشترى السيارة من رجل،
اشتراها لهذا الرجل، اشترى السيارة لهذا الرجل،
نعم،
فباعها عليه.
نعم، يعني مثلا جاء شخص للتاجر وقال أنا أريد السيارة فلانية، فذهب التاجر واشتراها من المعرض،
نعم،
بخمسين ألف ريال مثلا،
نعم،
ثم باعها على هذا الرجل بستين ألف ريال،
نعم،
نقول هذا حيلة على الربا، هذا حيلة على الربا، لأن هذا التاجر بدل من أن يقول أقرضك قيمتها خمسين ألف ريال بستين ألف إلى أجل، ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراء غير مقصود، لأنه ما اشتراها إلا لهذا الرجل، واضح؟ فهذا لا يجوز. أما لو كانت السيارة عند التاجر وقد اشتراها بخمسين ألف وجاء هذا الرجل وقال بعنيها بستين ألف إلى أجل، فهذا لا بأس به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله، مثلا في فجر رمضان في أثناء الصلاة مثلا يكون الصائم ممتلئ البطن تقريبا،
نعم،
فعندما يريد أن يخرج الهواء يعني يطلع يخرج شيئا من الطعام،
نعم،
أو قليلا من الماء أو كذا،
نعم،
فأثناء الصلاة مثلا خرج شيئا قليلا لم يصل لحد الحلق تقريبا وبلع، نعم، هل يفطر أم
يعني هذا الذي سأل عنه يكون كثيرا مع الناس، إذا امتلأت المعدة من الطعام فإن الإنسان إذا تجشع وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فإذا لم يصل إلى الفم وابتلعه فلا شيء عليه.
المقصود بالفم
المقصود بالفم ما فيه اللسان نعم.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حكم ذهاب النساء إلى الأعراس التي يوجد فيها ضرب الدف والطبل، كيفية إذا شك أن يوجد طبل قبل الذهاب إلى العرس أم لم يوجد طبل، وحكم دفع المال لهذه الطبالة من المرأة أو من صاحب العرس.
نعم. أما العرس الذي ليس فيه إلا للدف فإن حضوره لا بأس به، بشرط أن تكون الأغاني يعني أغاني مباحة، وأما إذا كان فيه طبول فإنه لا يجوز حضوره. والفرق بين الطبل والدف أن الطبل مستور من الجانبين والدف من جانب واحد، ولكن إذا قدر أن المرأة ذهبت إلى هذا العرس ثم فوجئت بالطبول فإنها تنهاهم عن هذا وتنصحهم، فإن امتثلوا فهذا المطلوب، وإلا وجب عليها أن تخرج.
دفع المال لهذه الطبالة،
أما دفع المال للدفافات فلا بأس به لأنه على عمل مباح، وأما دفعه للطبالات فلا يجوز لأنه على عمل محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
رقص المرأة يا شيخ، رقص المرأة على هذه الدفوف،
إيش
ترقص المرأة على هذه الدفوف؟
الرقص مكروه، الرقص مكروه، ولا سيما إذا كان يخشى منه فتنة، لأنه أحيانا تكون الراقصة شابة جميلة ويثير رقصها الشهوة حتى عند النساء. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ورد نقاش بين طلبة العلم من الباكستان حول الصلاة التي يوجد فيها حول المسجد الذي يوجد فيه قبر ولكن ليس متصلا بالمسجد وإنما في الساحة الخارجية. وأفاد هذا الأخ بأن علماء الباكستان قد أجازوا ذلك بحجة عدم قدرتهم على إزالتها وعدم قدرة الحكومة الباكستانية نفسها على إزالة هذه القبور لتعلق الناس بها.
نعم.
وقد ذكر أحد الأخوة الحاضرين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يمر على الناس وهم حول قبر زيد فيقول الله خير من زيد، فما الضابط في هذه الأمور؟
نقول بارك الله فيك، إذا كان المسجد قد بني على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز، لأنه مسجد يجب هدمه، هذا المسجد يجب هدمه فلا تجوز الصلاة فيه لوجوب هدمه. وقد قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام عن مسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا، لأن مسجد الضرار يجب أن يهدم. فكذلك كل مسجد يجب أن يهدم فإن الصلاة فيه محرمة، قياسا على مسجد إيش؟ الضرار. أما إذا كان المسجد سابقا ودفن فيه هذا الرجل بعد أن بني المسجد، فإن كان المسجد في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه، لأنه إذا صلى فيه استقبل فيه القبر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلها قبلة لكم، وإن كان القبر يمينا أو شمالا أو خلف الظهر فلا بأس به بالصلاة فيه.
وإن كان في الساحة الخارجية يعني
خارج المسجد
يعني
الحوش، الحوش هذا من المسجد، الحوش من المسجد، والحكم فيه كما قلت لك ينظر أيهما الأول. والظاهر إذا كان القبر في الحوش الظاهر أن البناء أن المسجد سابق فتكون الصلاة فيه صحيحة.
ولكن من صلى في مسجد تكون القبر أمامه ولو كان أمام بينه مسافة حوش المسجد من أمام يعيد الصلاة أو يصلي منفرد؟
لا يصلي أبدا في هذا المسجد ما دام إن المسجد في مكان، ما دام القبر في مكان ينسب للمسجد فإنه لا يصلي وهو في قبلة فلا يصلي فيه.
والضابط في هذه المسألة يا شيخ يعني
هو الضابط هذا، إذا كان القبر بين يديك فلا تصلي، إذا كان القبر خلف ظهرك أو على يمينك أو عن شمالك فينظر هل القبر سابق على المسجد والمسجد بني عليه فلا تصلي أيضا، وإن كان القبر المسجد سابقا على القبر فصل، فصار تصلي في ثلاث في حال ولا تصلي في حالين، لا تصلي إذا كان القبر بين يديك ولا تصلي إذا كان المسجد قد بني على القبر، وتصلي إذا كان المسجد سابقا على القبر وكان والقبر ليس في القبلة.
لكن ما هناك يعني إذا كان القبر يطاف حوله أو ما يطاف؟
أبدا لا فرق
متساوية
المتساوية، بس أفضل الأحوال الثلاثة هذه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز للمأموم أن يسبق الإمام بأمين؟
يسبقه بأمين؟ يعني وش معنى يسبقه بأمين؟
قبل أن يقول الإمام آمين.
إيه. لكن بعد أن قال وللضالين لا بأس. نعم يسبقه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبقوني بآمين، ولكنه كان يقول آمين مباشرة بعدما يقول وللضالين يقول آمين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال وللضالين فقولوا آمين، فجعل محل قولنا آمين إذا قال الإمام ولا الضالين. وأما من توهم من الناس أن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يعني أنه إذا قال الإمام آمين فقولوا أنتم بعده آمين، فهذا ليس بصحيح. فمعنى قوله إذا أمن يعني إذا شرع بالتأمين، بدليل اللفظ الثاني الذي ذكرت لك إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين.
شدد عليها الألباني يا شيخ.
نعم
شدد عليها الألباني شوي
والله على كلها. سمعت الحديث أنت؟ إذا قال ولا الضالين فقولوا أمين. والحديث في مسلم في سلمان إذا أمن يعني إذا شرع في التأمين فأمن.
الشيخ فيه رجل توفي رحمه الله وخلف زوجته كبيرة بالسن ومريضة، ما أدري يلزم يعني
إذا توفى الإنسان لزم زوجته العدة 14 أيام ما لم تكن حاملا، ويلزمها في هذه العدة الإحداد، والإحداد أن تتجنب الطيب إلا الطيب الذي يكون بعد الحيض تطيب به المرأة الفرج مثل البخور فلا بأس به، وتتجنب الحنة في الرأس أو في اليدين أو في الرجلين، وتتجنب الكحل، وتتجنب التحسين بتحمير الوجه أو مكياج أو ما أشبه ذلك، وتتجنب الحلي، وتتجنب الخروج من البيت إلا عند الحاجة أو الضرورة سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
بالنسبة للثوب يا شيخ،
الثياب يعني قل التجمل لا تتجمل، تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تكون جميلة.
لو ما كان أسود يا شيخ،
سواء أسود ولا أخضر ولا أي لون. نعم أنتم السلام.
فضيلة الشيخ، لمن أراد أن يدخل إلى الخلاء ونوى أن يتوضى داخل الخلاء، هل يذكر نص يعني البسملة لفظا أو ينوي داخل قلبه؟
لا، أولا أن إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل
أيوة
يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل. أين
فضيلة الشيخ، رجل اعتمر فلم يحلق رأسه، نسي أن يحلق رأسه، فما الحكم؟
هل حلقه لما ذكر؟
لا، إلى الآن لم يحلق.
إلى الآن؟
إلى الآن.
سبحان الله، وين هو؟
حائل هو.
لا، بلغ الآن أنه لازم إذن عليها الآن، قل لازم أن تخلع ثيابك الآن لأنك ما بعد حليت حتى الآن، ثم يحلق ويلبس ثيابه مرة ثانية. بلغه الآن جزاك الله خير. ها؟ إيه يلبس الحرام لأنه الآن ما حل.
ما يلزم فدية ولا؟
لا ما يلزم لأنه جاهل. كان تعرف تلفونها الآن؟
لا والله قرية.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يوجد في الأسواق الشيخ بعض أنواع من الشامبو والصابون ممزوجة بالعسل ولبن الزبادي، ما حكم استعماله؟
لا بأس باستعمال هذه الأشياء التي يزال بها الأذى ويحصل بها التنظيف، لكنها لا تستعمل في الاستنجاء أو في الاستجمار، وفيها شيء مطعوم. وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه ما بعد الأذان إلا الصلاة. تقبل الله منا ومنكم ونفعنا وإياكم بما علمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، إلى قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم تعلمون، قال إن لبثتم إلا قليلا لو قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله محي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أمر الله بالإنفاق مما رزقنا أي مما أعطانا، وحذرنا مما لا بد منه من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وحينئذ يندم الإنسان على عدم الإنفاق ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، يعني فبسبب تأخيرك إياي أتصدق وأكن من الصالحين. قال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذا جاء الأجل لا يمكن أن يتأخر الإنسان ولا لحظة، بل لا بد أن يموت في المدة التي عينها الله عز وجل على حسب ما تقتضيه حكمته، فمن الناس من يطول بقاؤه في الدنيا ومن الناس من يقصر، كما أن من الناس من يكثر رزقه ومنهم من يقل، ومنهم من يكثر علمه ومنهم من يقل، ومنهم من يقوى فهمه ومنهم من يضعف، ومنهم من يكون طويلا ومنهم من يكون قصيرا. فالله عز وجل خلق عباده متفاوتين في كل شيء. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.